تسعينات اف ام، طرب ومغنى.
الكاش الحقيقي اللي في جيوبنا هو الوقت. كل ما تصرفه بحكمة كل ما هيعود عليك بحرية أكتر. جاهز لحد فين عشان توصل لحريتك المالية؟ استثمر وقتك واسمع برنامج بمليون جنيه مع هند عبد الهادي على تسعينات اف ام. اهلا بيكم، معاكم هند عبد الهادي من برنامج بمليون جنيه على تسعينات اف ام. النهارده هنتكلم عن بطل الابطال، وفي 2022 بيسموه البطل الحقيقي. الكاش هو البطل الحقيقي، هو افضل وسيله على الاطلاق، هو زي ما ربنا قال عنه زينه الحياه الدنيا. رغم ان المجتمع معلمناش كده، المجتمع محدش اصلا علمنا ازاي الفلوس بتيجي، لا في المدرسه ولا في البيت، بالعكس ادونا معتقدات خاطئه عن المال، زي مثلا قالك المال لعنه الحياه، او مثلا حد قال تاني ان المال اصل الشرور، والافلام والميديا بياكدوا ده، مع العلم انه افضل وسيله على الاطلاق لو صرفته بحكمه. بس انت علشان تعرف الفلوس دي بتيجي منين، او انا ازاي ممكن ابقى من الاثرياء او من الاغنياء، لازم تتتبع خطاهم. هم ازاي بقوا اثرياء؟ ازاي بقوا اغنياء؟ بيفكروا ازاي؟ بيعملوا ايه عشان يوصلوا اللي هما وصلوا له ده؟ ومن هنا لازم تعرف يعني ايه غني ويعني ايه فقير، وامتى تبقى غني وامتى تبقى فقير. في ببساطة معادلة اسمها معادلة الغنى، هي ان مصروفاتك تكون اقل من ايراداتك. يعني نفرض ان واحد دخله الشهري 5000 جنيه، لكن هو كل شهر بيصرف 4000 جنيه. هنا هو طالع كل شهر معاه 1000 جنيه زيادة عن يعني احتياجاته، عن مصروفاته، فهو هنا تحول لإنسان غني رغم أن دخله الشهري فقط 5000 جنيه، وممكن يبقى عنده أسرة، لكن هي الفكرة أنه حقق معادلة الغنى، أصبح من الأغنياء. في معادلة عكسية ليها هي اسمها معادلة الفقر، وهنا المصروفات بتكون أكتر من الإيرادات. يعني نفرض أن واحد دخله الشهري 20000 جنيه لكن مصروفاته 25000 جنيه، هتقولي طيب هو جاب منين ال 5000 جنيه زيادة دول؟ هقولك بالسلف، ميل على مامته، ميل على اخوه، دور هنا دور هنا، خد قسط، خد سلفة على المرتب بتاعه الجديد اللي لسه منزلش، فصرف 5000 جنيه زيادة، أصبح من الفقراء رغم ان دخله الشهري 20000 جنيه. وقيسوا بقى على كده الناس اللي دخلها أكتر من كده بكتير، 100000 جنيه 200000 جنيه، لو مش بتصرف الفلوس دي بحكمة هتصبح من الفقراء زيك زي اللي ما عندوش. ليه؟ لأنك حققت معادلة الفقر. في إحصائية في 2021 بتقول إن المليونيرات هم اللي دخلهم الشهري، اللي يمتلكوا كاش أو أصول، أو عندهم عقارات أو أسهم في البورصة أو أي حاجة من الأصول، يعني بتساوي 1,200,000 دولار. أوكي، إحنا هنا بنتكلم بالدولار. في كمان برضو إحصائية بتقول إن الملياردير هو اللي معاه 1,000,000,000 دولار وانت طالع بقى، وانت ماشي، ربنا معاك بقى. في مرة سمعت أحد السيدات اللي كانوا مهتمين بالمال أو اللي بيعلموا شؤون المال، يعني قالت جملة لمستني بشكل مش طبيعي، ويمكن دي كانت بداية اهتمامي أنا شخصيا بشؤون المال والثقافة المالية وإزاي يبقى معاك فلوس والحاجات دي. قالت إن من الغباء إن يبقى دخلك الشهري، وقالت رقم معين وكان ساعتها دخلي هو الرقم ده، من الغباء إن دخلك الشهري يكون الرقم ده وتروح تشتري بيهم شنطة. حسيت انه ايه ده، هو حد قال لها؟ هي عرفت منين؟ كأنها كانت بتقولي انا، واكتشفت فعلا ان انا برتكب ذلك الغباء. ليه؟ لاني كان دخلي الشهري حلو ومحترم وكبير وحلو، الى اني كنت بصرفه في حاجة رفاهية واقعد بقية الشهر شحاتة. فمن هنا اقدر اقول لكم ان دي كانت معادلة فقر. وعلشان ننتقل لمعادلة الغنى هنعمل الشكل العكسي، ان انا يبقى دخلي مصروفاتي أقل من دخلي، خارجة كل شهر معايا شوية فلوس. وهنا يبقى السؤال، هل المال في رأيك يسبب السعادة؟ هل المال لو أنت جالك فلوس أكتر هتبقى أكثر سعادة؟ يعني تضمنها منين؟ الحقيقة أنه المال لا يسبب السعادة. الورق بنك نوت في حد ذاته هو مجرد ورق بنك نوت، حتة ورقة. أنت بقى بتحط قيمك على المال. يعني إيه؟ يعني لو معاك 200,000 جنيه وصرفتهم في مثلا شنطة جوتشي فهنا انت صرفتهم في رفاهية، انما لو صرفتهم في تعليم فهنا حطيت قيمة العلم. لو صرفتهم في مثلا نقول عملية جراحية فانت هنا حطيتهم في قيمة الصحة، ممكن حد يشتري بيهم أدوات تجميل تعمل بيهم عملية تجميل فهنا حطيتهم في قيمة الجمال. لكن هنا بقى المشكلة الأمر ده إن أنت لازم أصلا يبقى عندك قيم تشتغل على قيمك الشخصية. قيمك الشخصية هي اللي هتحط طابع لهذا الشكل من المال. والسؤال برضو نرجع له، هل المال يسبب السعادة؟ إذا أضفت إليه قيم جيدة تسبب لك السعادة أصبح المال يسبب السعادة، لكن إذا لم تضف له قيم جيدة تسبب لك السعادة فهو لم يسبب السعادة. يعني مثلا من الآخر كده، الفرق بين واحد معاه مليار دولار حطتهم في البنك وقافل عليهم وواحد ما معهوش، ما الاتنين عايشين نفس العيشة. لكن لو انت معاك مليار دولار وحطتهم في المكان الصحيح وصرفهم على سعادتك أكيد ساعتها هيبقى المال يسبب السعادة. وانت هنا بقى علشان تعرف انت ازاي تنتقل بين طبقات المجتمع وتنتقل من واحد ممكن يكون في طبقة فقيرة الى طبقة غنية لازم اصلا تتعرف على طبقات المجتمع. الحقيقة تقسيمة الطبقات ليها اشكال كتير جدا وفي ناس بتقسمها حسب المال، يعني مثلا اللي تحت مليار، اللي تحت مليون، اللي تحت 2 مليون، اللي تحت 4 مليون بيقسموهم كده. لكن هي ليها تقسيمات وأشكال كتير، لكن الأشهر فيهم على الإطلاق هي الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة وطبقة الأثرياء. السؤال بقى هنا، أنا إزاي ممكن أعمل شغل على الطبقات دي؟ لازم أعرف الناس دي بتفكر إزاي، عايشة إزاي. نيجي مثلا للطبقة الفقيرة. الطبقة الفقيرة للأسف الشديد هم عايشين على عطاءات الطبقات الأعلى. هتلاقيهم بقى الحوار اللي بيدور ما بينهم انه هل في بطاقة التموين نزلوا ازازة زيت زيادة ولا لا، تكافل وكرامة ايه اخبارها، مثلا مستنين حياة كريمة، مستنين الجمعيات الخيرية، مستنين رجل اعمال يجي يحط يعني مثلا يجي ينمي القرية دي ويدخل المية، يدخل الصرف الصحي، الحاجات دي. عايشين على عطاءات الطبقة التانية، ولكن الحقيقة ان الطبقة دي ما ينفعش تعمل عليهم شغل. ليه؟ يعني هيعملوا ايه؟ يعني هيدولك البلاطة يفكولك البلاطة تاخدها وانت ماشي؟ ما هو ما فيش، هيدولك منين؟ فما ينفعش انت لو انت عايز تفكر ان انت تكسب مال فما ينفعش تتارجت الطبقة الفقيرة. وما اعمل ايه مع الطبقة الفقيرة دي؟ تطلع زكاة مالك، تطلع مثلا شنط رمضان، حلاوة المولد توزعها عليهم، مثلا أي حاجة من عطاءاتك ومن صدقتك ومن زكاة مالك على الأقل، على الأقل تصفي بيها مالك وتنقيه وتخليه أنظف وأحسن وتعم البركة على مالك. فأنت انتبه للطبقة دي، الطبقة الفقيرة، لكن لما تروحش تعمل عليهم شغل أمال أعمل إيه؟ أديهم من زكاة مالي، أقف جنبهم، اللي محتاج عملية جراحية فكوا إيدكوا شوية في التبس. يعني مثلا عارفين الناس اللي هم بتوع مندوبين الشحن والديليفري، عايز اقول لكم ان دي اصعب شغلانه في مصر. فمره من المرات طلبت حد، كنت في احد المحافظات في اسماعيليه وطلبت اوردر شامبوهات، ولقيت الراجل جايب الاوردر من القاهره وجايب موتوسيكل، راكب موتوسيكل ومعلق الاوردرات، والغريبه انه سايق بالموتوسيكل من القاهره لاسماعيليه. بصوا قد ايه اكل العيش مر. فما فيش مانع ان انا طالبه حاجه رفاهيه شامبوهات ان انا افك ايدي شويه وادي الراجل دون مثلا، هو لو اجرته 60 جنيه عشان جاي محافظات مثلا نخليهم 65، ما فيش مشكله. انتوا عارفين ان التبس ده اصلا ثقافه، يعني مثلا انت لو رحت اليابان هناك عيب، عيب تدفع تبس، عيب. ليه؟ لان هو عمل اللي عليه، هو مش مستني منك تدي له حاجه زياده عن حقه. انما لو رحت امريكا التبس 10% من الفاتورة أساسي. ليه؟ لأن العيشة في أمريكا صعبة. هتلاقوا عندنا هنا برضو في مصر حاجات كتير بالشبه دون، زي مثلا الشباب اللي بيقفوا في البنزينة يعبوا بترول أو بنزين، أو مثلا ناس بتوع الكاوتش. هتلاقي برضو ناس كتير قوي في لما بروح مطاعم تلاقيهم عاملين صندوق مخصوص للتبس. فانت مفيش مانع قعدت واكلت وبتاع انك تسيب شوية فلوس زيادة، يعني اللي تقدر عليه. لو ما قدرتش خالص سيب جنيه. وهنرجع نتكلم في موضوع العطاءات ده قد ايه ليه تأثير عليك وعلى حياتك وعلى الرفعة المالية بتاعتك او التطور المالي بتاعك، قد ايه موضوع العطاءات مهم جدا. ودلوقتي بقى عندنا سؤال، هل أنت تقدر تعمل شغل على الطبقة الفقيرة ولا الأفضل أنك تركز في الطبقات الأعلى؟ أنا في رأيي أن أنت تركز على الطبقات الأعلى، ولكن هستنى أراءكم على 0-1-42-78-94 وهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
لو من تقل الهم عليك فض بيك، لو ليك أي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلبك ومشقيك واخدك غسل ومكوى، البس لهان وش الفرايحي، وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه، وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. ودماغك ملها على ذوقك وبشوقك، عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف، وانشف كده وصل بطولك ما تبينش ان انت ضعيف، ما تاكلش الجبنة البيضة لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. احساسك قالك حاجة امشي ورا احساسك صادق، ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق، راحة البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق.
أهلا بكم ورجعنا لكم تاني، وهنكمل كلامنا عن طبقات المجتمع، إزاي ممكن نعمل عليهم شغل وإزاي ننتقل من طبقة لأخرى. آخر حاجة قلنا إن في الطبقة الفقيرة، وقلنا إن دول تقدر تطلع عليهم زكاة مالك. دلوقتي هننتقل للطبقة التانية وهي الطبقة المتوسطة، اللي هم بيسموا نفسهم الطبقة الكادحة. الحقيقة الطبقة المتوسطة بتتميز بعدة مميزات، وده اللي بيخلي طبقات تانية مش بتنتمي للطبقة المتوسطة ولكنهم يعني يحبوا ينتموا ليها، فتلاقيهم يدعوا ان هم جزء من الطبقة المتوسطة، او على الاقل اهاليهم جزء من الطبقة دي. ليه بقى؟ لان الطبقة دي هم طموحين، يقدروا قيمة العلم وقيمة العمل، ويحبوا ولادهم يكونوا افضل منهم. يعني مثلا قصة من القصص، عم أبو جورج هو واحد جاري. عم أبو جورج هو سواق تاكسي، وزوجته موظفة في أحد المدارس، ساكن في شقة إيجار قديم. آخر مرة شفت عم أبو جورج لابس جاكيت جديد أو قميص جديد كانت في راس السنة في العيد اللي فات، وماسك موبايل اللي بزراير ده القديم، رغم أن ولاده الاتنين بيدرسوا طب في ألمانيا. ولما بينزلوا بقى أجازة تلاقي بقى البراندات الأوروبي بقى والحاجات الشياكة، وعندهم عربية مخصوص بيها بيتحركوا بيها. فهم راس مالهم هو ومراته في ولادهم، يحبوا يشوفوا ولادهم أحسن منهم. الناس بقى اللي في الطبقة المتوسطة دي لما يحبوا يطلعوا مصيف يقوموا يلموا من بعض ويطلعوا كأسرة ويقسموا تمن الشاليه على بعض والأكل والشرب وحتى البنزين بتاع العربية يقسموه على بعض، أو يدوروا بقى على نقابة الزراعين، الشاليهات بتاعت نقابة المعلمين، يدوروا على الحاجات دي ليه بتبقى مخفضة، وبيروحوا ينبسطوا ويشوف بقى إيه يدفع قيمة مقابل مادة. فتلاقي مثلا الأب من دول يشتغل ليل نهار عشان يحوش ألفات مؤلفة عشان يدخل ولاده مدرسة يتعلموا فيها كويس جدا، لكن لو طلبوا منه 100 جنيه علشان زينة الفصل يرفض، وتلاقيه بقى يكتب بوستات على السوشيال ميديا ان الهالوين ده مش من ثقافتنا، وازاي بيعلموا الولاد عيد للهلع، ده بتاع ايه؟ هو الحقيقة كل اللي شغله ال 100 جنيه دي بتاعت التزويق الفصل مش عايز يدفعها، هو شايف ابنه هيستفيد من المدرسة رغم ان هو دافع الاف مؤلفة فيها ما عندوش مانع، انما زينة للفصل لا عنده الف مانع. فهنا بقى انت لما تحب تعمل شغل على الطبقة دي لازم ترد على اسئلتهم، لازم تديهم قيمة مقابل مادة. ساعات كتير قوي في منهم بيتشعلق بالطبقة الاعلى، فتلاقي مثلا بنوتة منهم تحب تجيب قلم روج غالي جدا فوق امكانياتها، ولكن الحكاية دي مش بتدوم كتير. ليه؟ لان الشركات بدأت تشتغل على الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة، وبدأت تلاقي بقى منتج يحاكي الطبقة دي، تلاقي منتج بدل ما هو قلم في قلم روج شهير مثلا ب 3 4000 جنيه تلاقيهم عملوه ايه ارخص ب 200 جنيه، وتلاقي عملوا منه اللي هو النسخه الثانيه ب 45 جنيه. طبعا هو بيقل في الجوده، لكن هم بيحاولوا يرضوا الطبقه المتوسطه، بيحاولوا يردوا على اسئله الطبقه المتوسطه. هل بقى ممكن اعمل شغل على الطبقه المتوسطه؟ ايوه، اديهم بقى شغل في التعليم، اشتغل عليهم في موضوع التعليم، وفر لهم ادوات التعليم، اشتغل عليهم في ادوات ان هم يخلوا ولادهم احسن منهم. فتلاقي مثلا تعمل لهم مكان يتدرب فيه الولاد علشان يخسوا، الولاد مثلا اللي بيخشوا يعملوا تمرين علشان يروحوا يبقى بطل سباحة مثلا. فالأسرة او الطبقة المتوسطة مهتمة بدا قوي، وانت فعلا 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 ممكن تعمل شغل جامد قوي عليهم في الطبقة المتوسطة لو اجابت على اسئلتهم. نيجي بقى للطبقة بتاعت الأثرياء، اللي من الآخر كده الحلقة دي معمولة كلها عشان نوصل الناس دي بتفكر ازاي، الناس دي ايه حساباتهم، الحسبة في دماغهم عاملة ازاي. الأثرياء بيفكروا بطريقة المستثمر، بيستثمروا في كل الأشياء، في كل حاجة حرفيا، في كل حاجة. يعني زمان أول ما تخرجت من الكلية كنت مهندسة ديكور، وجانا عميل طلب من الأونر نجفة مميزة. يعني ايه نجفة مميزة؟ هو معاه فلوس وعنده استعداد يشتري نجفة مميزة بفلوس كويسة، تمام؟ الكلام ده كان في 2012، والأونر عارفة طلباته، عارفة ان الراجل ده من وقت للتاني بيجي لها كده باختراع وعايز يدفع تمن الحاجة دي. وانا كانت مهمتي في التيم ان انا انزل اجوب القاهرة الكبرى من نواحيها وارجعها واطلع له بالنجفة المميزة اللي هو عايزها، تمام؟ وبعدين دلوني في مكان في الدقي، مشيت طلعت الدور التاني لقيت فعلا محل فيه نجف مميز، فسألت السيلز اللي واقف ايه ده خير ان شاء الله، فراح قال لي يا فندم ده بوهيميان ستايل. يعني ايه بوهيميان ستايل؟ قال لي حضرتك بتختاري الكاسات او الازاز المنفوخ يعني اللي بيتحط جواه الليد، وبتختاري الاشكال والانواع، وبتقول لنا القطر والمسافة، واحنا ممكن نيجي نرفع المقاسات ونعمل لك ديزاين، وبعد ما بنتفق بنبعته إيطاليا يتعمل في 3 شهور، وبعد كده بيرجع، احنا مسؤولين عن النقل والتركيب والصيانة. بكام يا سيدي الموضوع ده؟ قال لي ب 45,000 جنيه. طبعا انا نزلت يومها قلت الأغنياء ولاد الأغنياء دي دول مش عارفين يحطوا فلوسهم فين. يعني ايه نجفة ب 45,000 جنيه في 2012؟ هي النجفة دي اصلا فيها ايه؟ عشان انا كان تفكيري تفكير فقر، فكنت بفكر بالطريقة دي. يعني أنا النجفة اللي أبويا اشتراها يوم اتجوز أمي هي لسه متعلقة، ويوم ما بتتحرق اللمبة بنغيرها. أنتوا عايزين إيه من النجفة علشان تدفعوا فيها 45,000 جنيه؟ ده كان تفكيري ساعتها. المهم تدور الأيام، والكلام ده كان في 2012، وإحنا النهاردة في 2022. كلمني أحد زمايني من المكتب، هو لسه شغال هناك، قال لي فاكرة النجفة إياها؟ قلت له أيوة. قال لي اتباعت بكام؟ ب 450,000 جنيه. هو ده عقلية المستثمر، بيشتري كل حاجة علشان يستثمر. يعني مثلا هو لو راح اشترى كوبايات شاي يشرب فيها تلاقيه يشتري أرخص حاجة، الكوبايات اللي هي مثلا ممكن تبقى وقع عليه مثلا ب 10 جنيه كوباية، بحيث لما تتغسل وتتكسر يبقى صرف 10 جنيه. هكذا يفكر المستثمرين، أو هكذا يفكر الأثرياء. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني نكمل كلامنا عن الأثرياء.
ملعون أبوك فقر حوجني للأندال سليت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون أبوك يا عوزة زلت السؤال التال لو لعبت يا زر وتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخطري ساعتها ودوق نديت الحال أعمل معي الصح أنا واسنده لو مال وقف جنبه في المحن وأكون أكون طويل الباب لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة الفلوس ما بتعملش رجال الحوجة مرة الحوجة مرة ويا ما بهدلت أبطال بس خلاص أنا نفسي اتسدت بعد ما إيدي للوقت اتمدت بس خلاص بعد ما إيدي للوقت اتمدت كنت أعمل خد مداس أحب الخل في كل الناس قيت عدت ورابة الناس ناس تخني وناس تبعاني لو لعبت يا زهر وتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخطري ساعة
ورجعنا لكم تاني وهنكمل كلامنا ازاي ممكن ابقى من الاثرياء. ببساطة والامر بسيط خالص هو انك تحول تفكيرك من تفكير فقر لتفكير غنى وبعد كده تتحول الى مستثمر. فاكرين المعادلة اللي قلناها في اول كلامنا ان مصروفاتك تكون اقل من ايراداتك اقل من دخلك فتطلع كل شهر معك فلوس. دي بداية التغيير ان انت تتحول من تفكير فقير الى تفكير غني. بعد كده هتتحول الى مستثمر واول حاجة تستثمر فيها هي نفسك. يعني مثلا اليوتيوب ده عليه حاجات مجانية بالهبل. يعني مثلا نقول برنامج الفوتوشوب، انتوا عارفين ان في ناس بتدي دروس فوتوشوب مجانا كده على الفيسبوك على اليوتيوب ممكن تتعلم وتبيع الشغلانة دي وانت في بيتكو، تتواصل مع الشركات، تتواصل مع الشغل أونلاين الفريلانسر، أي حاجة. حتى لو رحت العيادة الدكتور قلت له أنا معي فوتوشوب وعايز أشتغل، هيقول لك تعالى. ليه بقى؟ لأن فوتوشوب ده بقى محتاجينه جدا. أنا أول ما تخرجت كنت بشتغل فوتوشوب، كان برنامج ضعيف. النهاردة البرنامج ده بقى غني جدا ومحتاجينه في كل حاجة، فده لوحده كفيل أن أنت تتحول من فقر إلى غنى. وآه يا جماعة، في ناس بتكسب ألاف مؤلفة بسبب الفوتوشوب ده. كمان هقول لكم على حاجة، انت عارف طبعا ان معظم الناس بتدور انها تتعلم انجليش كويس. طب انتوا عارفين ان شركات المحمول اللي معاه فرنساوي او معاه الماني او معاه اسباني بيقبض قد اللي معاه انجليش 3-4 مرات؟ لانه لغة نادرة. فدور على الحاجات اللي فيها ندرة واشتغل فيها وتعلمها. فانت لو تعبت على نفسك سنة تتعلم من اليوتيوب لغة مختلفة، ده في حد ذاته سبيل انه يدخل لك فلوس اكتر. ولكن هو عشان تنتقل من طبقة فقيرة للطبقة الأثرياء، نصيحتي ليكوا انتقلوا بهدوء وببطء وبتدريج. يعني الأول تنتقل إلى الطبقة المتوسطة، ثم من الطبقة المتوسطة للطبقة الثرية. أنت أول ما هتتوقف عن تفكير الفقر وتبتدي تبقى مصروفاتك أقل من دخلك، وتطلع كل شهر كسبان 1000 جنيه 500 جنيه، ده في حد ذاته كفيل أنه ينقلك للطبقة المتوسطة، ومنها إلى عقلية المستثمر في الطبقة الثرية. أنا هقول لكم أهمية موضوع التدريج ده، حلو قوي ومهم، لأن أنت لو استعجلت ده كفيل أنه يخليك تختلس، ترتكب خطيئة، ترتكب ذنب، تعمل مشكلة، أو حتى الهدف بتاعك يبعد. أنتوا عارفين أنا نفسي أجيب عربية، وحط في دماغي عربية معينة، والعربية عمالة تغلى وهي تجري وأنا أجري وراها، عمالة تغلى. لو أنا بقى دركت هدفي وركبت عربية على قد الفلوس اللي معايا، بعد شوية ربنا يكرمني أبيع العربية دي وحط عربية تانية وأحط عليها فلوس تانية، وأكون كسبت فلوس تانية واتنقلت. أنا عايز أقول لكم الملحوظة دي أنا خدت بالي منها وأنا بجهز الماتيريال بتاعة البرنامج هنا. عرفت أن أنا كان عندي خطأ أن أنا متسرعة. فالتدريج هيحميك أن الهدف يبطل يبعد، وكمان هيخليك تبقى عندك خبرة مع نفسك في التعامل مع المال، انك بتطلع واحده واحده، ما ترتكبش اي خطيئه في الموضوع ده. وهنا انا عايزه اكد عليكم موضوع الصدقه وانك تتبرع بالمال. الموضوع ده مهم جدا، ودي اهم نصايح الشيخ الرجحي. الشيخ سليمان الرجحي هو من اثرياء المملكه العربيه السعوديه. هو توفى من سنتين، وفي 2017 سالوه كام الوقف او كام التبرعات، قال 60 مليار ريال سعودي تبرع. الراجل ده معروف ان هو من اثرياء المملكه، والحقيقه ان انا اعتقد ان هو من اثرياء العالم، لانه بيتكلم بمليارات. الراجل ده فاتح بيوت ناس بالهبل وصيته مسمع خارج المملكه العربيه السعوديه. كمان كان فيه قصه لرجل اعمال مصري اسمه صلاح عطيه، لم يرزق باطفال، ولكن كان بيدخل ربنا شريك معاه بالعشر من دخله. يعني مثلا كسب 1000 جنيه طلع 100 جنيه لله، كسب 1,000,000 جنيه طلع 100,000 جنيه لله، ربنا شريك معاه بالعشر. وهي دي بقى اللي بيسموها التجارة مع الله. ومن نصايح كمان الأستاذ أو المهندس سميح سويرس، إنه لازم تطلع. بيقولك أنا تربيت في بيت أمي كانت بتاخدنا نروح نتبرع للناس اليتامى. وهو النهاردة سميح سويرس عنده مؤسسة سويرس، هي مش بتاعته لوحده، ولكن فكرة ان هم عندهم مؤسسة خيرية بيدوا الناس فلوس، فربنا يزود البركة في شغلهم، فشغلهم يكبر ويزيد. فموضوع ان انت تتبرع بالمال ده موضوع مهم جدا. وكمان انت لازم تبقى عارف ان المال في الاول هيكون مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان انت عايز يحقق لك الاحتياجات بتاعتك. عايز تسكن في بيت، عايز تدخل ولادك مدارس، عايز مثلا تلبس هدوم كويسة، عايز يعني تلبي رغباتك البدائية. ولكن بعد كده المال هيحقق لك طموحك. عايز تفتح شركة، عايز تفتح مصنع، عايز تفتح اي حاجة انت نفسك فيها. بعد كده هتكتشف ان المال ما بيحقق لكش اي حاجة خالص، وهتبتدي تفيض. امتلأت ويجب عليك ان تفيض. والحقيقة يا جماعة ان انت لو عايز تصل لمرحلة الامتلاء، ابدأ بانك تفيض اصلا. ابدأوا بالعطاء، العطاء والصدقة بداية للدخل المادي. وفي ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، وان قد ايه انت دخلك بيزيد. حتى في قانون الجذب بيقولك ان انت لو طلعت 2.5% ربنا هيضاعف لك ده 40 ضعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له اضعافا كثيرة. موضوع العطاء هو بذرة الثراء. من الاخر كده، العطاء هو بذرة الثراء. وانا النهاردة استمتعت معاكم جدا جدا، واتكلمنا عن الفلوس، واتكلمنا عن المال، اتكلمنا عن زينة الحياة الدنيا، واعتقد ان ده كان بطل الابطال السنة دي، هو موضوع المال. اتعلموا وخلوا عندكم وعي وثقافة مالية، هتساعدكم كتير في حياتكم، وهتصلوا ان انتوا تمتلئوا وتبدأوا تفيدوا. شكرا جدا ليكم، واستمتعت جدا معاكم، وان شاء الله نتقابل في برامج تانية. مع السلامة.